بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. في الحلقة الماضية من هذا الحديث تحدثت عن القراءة قائما في الصلاة من الحالات الجيدة للقراءة والحالات الموحية في القراءة. القراءة قائما في الصلاة يقول تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. آل عمران. القراءة قائما فيها معنوية وفيها إيحاء، فيها إيحاء وفيها تأثيرات كبيرة في النفس، وقد ورد التأكيد على تلاوة القرآن في حالة القيام في الصلاة. ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: من قرأ القرآن وهو قائم في الصلاة كان له بكل حرف مائة حسنة، كان له بكل حرف مائة حسنة. ومن قرأ وهو جالس في الصلاة فله بكل حرف خمسون حسنة، ومن قرأ عليكم السلام ومن قرأ في غير الصلاة ومن قرأ في غير الصلاة على وضوء فخمس وعشرون حسنة، ومن قرأ على غير وضوء فعشر حسنات. بعد ذلك يقول الإمام عليه السلام كما في هذه الرواية: وما كان من القيام بالليل أفضل، وما كان من القيام بالليل أفضل، لأنه أفرغ للقلب. يستوقف الإنسان تعبير الإمام، تعبير الإمام عليه السلام تعبير يدعو إلى التأمل. وما كان من القيام بالليل فهو أفضل. الإمام يقول عن وعي ومعرفة وخبرة: وما كان من القيام بالليل فهو أفضل. ليش أفضل؟ لماذا أفضل؟ لأنه أفرغ للقلب. سبحان الله، هذه الحالات كلها مؤثرة في تفريغ القلب لتلاوة القرآن: وضوء والصلاة وقيام وليل، أربعة عوامل مؤثرة موحية قوية: وضوء والصلاة وقيام في حالة القيام وقيام وليل. فلذلك الإمام يقول: وما كان من القيام في الليل فهو أفضل، لأنه أفرغ للقلب. وحقيقة المسألة أو السر الحقيقي في المسألة هو هذا الشيء: أفرغ للقلب. التالي للقرآن يبحث دائما يسعى إلى الحالة التي هي أفرغ للقلب من غيرها، القراءة النافعة والقراءة البناءة والقراءة الموحية للقرآن هي التي تكون أفرغ للقلب. وكلما كانت القراءة أفرغ للقلب، يعني تجري القراءة في حالة تجريد القلب من كل الشواغل والخواطر التي تغزو قلب الإنسان، تلك القراءة تكون أجدى وأنفع وأكثر فعلا في نفس الإنسان. والقراءة عندما تكون في الصلاة وفي حالة القيام وبالليل، في آناء الليل طبعا، في آناء الليل في حال هدأة الليل، تحقق أكثر ما يريده الإنسان من تفريغ القلب للقراءة. رحم الله أبا ذر الغفاري عليه الرحمة والسلام، يقول هو وهو خبير، أبو ذر الغفاري خبير بالحالات والأحوال والأوقات والأزمان، ولا تجدن مثله خبيرا. يقول رحمه الله رضوان الله عليه: إن كثرة السجود بالنهار وطول القيام بالليل، السجود حسن في الليل والنهار، والسجود مطلوب ونافع ويقرب الإنسان إلى الله ليلا ونهارا، والقيام بين يدي الله تعالى حسن وحسن ونافع ومفيد ومربي في الليل والنهار. ولكن أبو ذر يقول أن كثرة السجود بالنهار وطول القيام بالليل ولكل تأثيره، هذه حالات الليل والنهار يعرفها من اختبرهما، من اختبر العبادة فيهما، من اختبر الذكر فيهما. الذين اختبروا الذكر في الليل والنهار يعرفون أي وقت يصلح لأي شيء، هذه نتيجة الممارسة. عندنا روايات تأشر إلى الأوقات وخصائص الأوقات، خصائص الساعات والأوراد والأذكار والأدعية في ساعات الليل والنهار. وهناك تجارب وخبرات، أبو ذر يتحدث عن خبرته وعما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله. أطل السجود في النهار وأطل القيام بين يدي الله تعالى في الليل. إذن للقيام في الليل معنى، وإطالة القيام في الليل ينفع الإنسان، يبني الإنسان، يوجه الإنسان إلى الله تعالى، يفرغ قلب الإنسان لله سبحانه وتعالى كثيرا. إطالة القيام، طول القيام بالليل بين يدي الله سبحانه وتعالى، إطالة القيام بالليل. فإذا قرأ الإنسان في الصلاة كما في النوافل الرمضانية، قرأ السور الطوال، عند ذلك يجد في قراءة السور، سور القرآن، من الإيحاءات، من المعاني من التأثير من التفاعل ما لا يجده في غير هذه الحالة. عن الإمام الباقر عليه السلام: من قرأ آية من كتاب الله في صلاته قائما يكتب له بكل حرف 100 حسنة، فإن قرأها في صلاة كتب له بكل حرف 10 حسنات، فإن استمع القرآن كتب له بكل حرف حسنة، فإن ختم القرآن ليلا صلت عليه الملائكة حتى يصبح، لا تزال الملائكة تصلي عليه حتى يصبح من ليلته تلك. وإن ختم نهارا صلت عليه الحفظة حتى يمسي. إذا ختم القرآن نهارا لا تزال الملائكة تصلي عليه حتى يمسي ويدخل الليل، وكانت له دعوة مستجابة. رائعة هذه الكلمة: بعد كل ختمة من كتاب الله لتالي القرآن دعوة مستجابة. بعد كل ختمة وكانت له دعوة مجابة، وكان خيرا له مما بين السماء إلى الأرض، إلى الدعوة مستجابة. وتلك الدعوة خير له مما بين السماء إلى الأرض. حلق بفكرك وخيالك ما تشاء، ماذا ترى ما بين السماء والأرض مما خلق الله سبحانه وتعالى؟ تلك الدعوة المستجابة خير لمن ختم القرآن مما خلق الله بين السماء والأرض. وكانت له دعوة مجابة بعد كل ختم للقرآن، كانت له دعوة مجابة، وكان خيرا له مما بين السماء والأرض. قد نتصور أن الحرف لكل حرف 100 حسنة، قد يتصور أن كلمة الحرف هنا المقصود بالسورة أو المقصود بالحرف، على أقل التقدير الحرف الآية، وإنما نسميه حرفا. والآن في مصطلحاتنا الحديثة كذلك نعبر عن المعنى، عن المعاني بالحرف، عن الكتابات كتابة بالحرف. الإمام الصادق عليه السلام لما يبين ثواب الحرف من القرآن 100 حسنة بكل حرف، 100 حسنة بكل حرف، يلفت النظر أنه ما يقصد بالحرف هذا المعنى المجازي، يقصد بالحرف المعنى الحقيقي بالدقة. فيقول عليه السلام: لا أقول بكل آية، أنا أقول بكل حرف، لا أقول بكل آية، ولكن بكل حرف باء أو تاء أو شفاهما. 100 حسنة و50 حسنة و25 حسنة بكل حرف من قبيل الباء والتاء والجيم والدال وأمثال ذلك، وليس بكل آية. فإذا قراءة القرآن عن قيام، قراءة القرآن عن قيام إلى قيمة كبيرة في القراءة، ويعطي تأثير روحي لقراءة القرآن، ويجد الإنسان في قراءة القرآن من اللذة والمتعة الروحية ما لا يجدها في غير هذه الحالة. نقطة أخرى من النقاط التي أحب أن أشير إليها هي حالة التفاعل مع القرآن. حالة التفاعل غير حالة تفريغ القلب وحالة التدبر وحالة التأمل وحالة التعمق التي الحالات التي سبق أن شرحتها وإن كانت نابعة من تلك الحالات، ولكن حالة التفاعل حالة أخرى، وهو حالة التأثر النفسي. حالة التفاعل حالة الانفعال. الإنسان ينفعل بالقرآن لما يفتح كتاب الله أمامه ويقرأ، ينفعل بكتاب الله، يتأثر بكتاب الله، يتحول في أجواء كتاب الله، ينقلب في أجواء كتاب الله من جو إلى جو ومن حال إلى حال، ويزداد إيمانا، وهو المعنى الذي تذكره الآية الكريمة من سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وهذه الخاصية وجلت قلوبهم وزادتهم إيمانا، هذه حالة خاصة بالمؤمنين. إنما المؤمنون هذه الحالة ما يجدها غير المؤمنين، حالة الوجل والخوف والتهيب واستشعار الخوف وزيادة الإيمان وتضاعف الإيمان وتصاعد الإيمان، حالة خاصة بالمؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، هذه الحالة متى تحكم نفوس المؤمنين ومتى تأثر في نفوس المؤمنين؟ في حالتين: عندما يذكرون الله، وعندما يتلون القرآن. في هاتين الحالتين، عندما يذكرون الله سبحانه وتعالى، المؤمنون يصيبهم حالة الوجل، ذكر الله إلى هيبة في نفوس المؤمنين، وجلت قلوبهم، وآيات الله تعالى إلى تأثير نفسي في تضاعف الإيمان وتصاعد الإيمان. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. تأملوا هذه الآية من سورة الزمر 23. الله نزل أحسن الحديث، القرآن أحسن الحديث إطلاقا. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. هذا الانفعال مع انفعال والتفاعل مع كلام الله والتحول في أجواء كلام الله وقبول الانفعال من خصائص القلوب المنفتحة على الله سبحانه وتعالى، من خصائص وأرقى مراحل الانفعال. هذا الذي تذكره الآية الكريمة من أرقى مراحل الانفعال بالقرآن، ولذلك تأتي مع الخشية الذين يخشون ربهم، وتأتي مع الإيمان من خصائص الإيمان إنما المؤمنون. في هذه القراءة، هذا اللون من القراءة، قراءة القرآن، تفتح مغاليق قلب الإنسان على القرآن الكريم، وينفذ القرآن، وتنفذ الصلاة، وينفذ الذكر إلى أعماق النفس وأعماق القلب، فيستنير القلب وتستنير النفس بكتاب الله سبحانه وتعالى. هذه الحالة يجب أن نحققها في تلاوتنا لكتاب الله، وهذه الحالة تتحقق في الخلوات أكثر ما تتحقق هذه الحالة في الخلوات. الخلوات تحقق هذا المعنى، ويجد الإنسان في الخلوات من نعيم كتاب الله ما لا يجده في الحالات الأخرى. هذا الكلام الذي ذكره الإمام عليه السلام لهمام عندما سأله عن صفات المتقين، هذه الكلمة دقيقة ومعبرة وتستوقف الإنسان طويلا. أما الليل تصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونه يرتلونها ترتيلا يحزنون به أنفسهم. الحزن حالة تكامل، الحزن حالة تمهد الإنسان للتكامل بعكس الفرح. الفرح توقف الإنسان، توقف نمو الإنسان الروحي والفكري. الحزن حالة إيجابية الإنسان، ترفع الإنسان. الحزن غير الكآبة، الكآبة ما ممدوحة، الحزن ممدوح. وبعكس التوجهات النفسية الحديثة التي تمدح حالة الفرح وتذم حالة وتكافح حالة الحزن، الرسالات الإلهية، الكتب السماوية الإلهية تقيم حالة الحزن وتكافح حالة الفرح. الفرح توقف، حالة الفرح توقف كمال الإنسان، حركة الإنسان التكاملية. فليفرحوا قليلا، لا تفرحون هواي. الفرح يوقف نمو الإنسان وكمال الإنسان بعكس حالة الحزن. وليبكوا كثيرا، حالة الحزن وحالة البكاء الحالة الطبيعية لنمو الإنسان. الإمام عليه السلام يقول يحزنون به أنفسهم بالقرآن. بالقرآن المؤمنون الصالحون يحزنون أنفسهم بكتاب الله. ثم يقول كلمة تحتاج إلى كثير من الإمعان والدقة، ويستثيرون به دواء دائهم. يستثيرون به يعني بكتاب الله دواء دائهم. الاستثارة هو الاستخراج من الذات، هذا معنى الاستثارة. يعني بالقرآن يستثيرون يستخرجون دواء دائهم من أنفسهم. دواء دائهم في أنفسهم، دواء أدوائنا في أنفسنا. ما نحتاج إلى أن نمد إيدنا إلى مكان آخر حتى نأخذ دواء لداء أنفسنا، دواء لأدوائنا وأمراضنا. كلا، احنا لو نرجع إلى أنفسنا نجد في أنفسنا دواء لكل أدوائنا، داخل أنفسنا، داخل فطرتنا، داخل ضميرنا، دواء لكل أدوائنا. لربما بكاء شهقة، بكاء شهقة، بكاء تعالج كثير من الأمراض النفسية المعقدة في حالة الإنسان. شهقة بكاء ترجع الإنسان مرحلة كبيرة إلى الحالات، الحالة المستوية. شهقة بكاء ساعة حزن، ساعة تفكير، ساعة تأمل، ساعة ندم. هذه الحالات في أنفسنا. الندم حالة نفسية، احنا الندم ما نجيبه من الخارج، الندم أمر مركوز في أنفسنا. الذكر، الندم، الخوف، الحزن، التهيب، الفزع، الذكر، هذه الحالات موجودة في أنفسنا، ولكن يحتاج إلى أداة وإلى معرفة، يحتاج إلى أداة لاستخراج هذه الحالات، والإمام يعبر عنها بالاستثارة، يستثيرون به يعني بالقرآن دواء دائهم، ويحتاج إلى معرفة، نعرف يعرف الإنسان ما هو علاج مرضه، يعرف هو غافل عن ذكر الله وما جاي يشوف علاج لغفلته عن الله، ما جاي يدري شلون يعالج حالة الغفلة المتمكنة منه، ما يدري، يحتاج إلى طبيب حاذق عارف يبين له شلون تكافح حالة الغفلة الموجودة في نفسك، وما راح يجيب له الطبيب الحاذق دواء من غير نفسه، لا، يقول أنت ارجع إلى ذاتك تشوف الدواء في نفسك. والقرآن أداة ذلك، والقرآن كتاب معرفة، يعني بالقرآن نعرف أدواءنا، بالقرآن نعرف داءنا ودواءنا، بالقرآن نعرف داءنا ودواءنا، وبالقرآن نستثير دواءنا من داخل أنفسنا، يحزنون به أنفسهم ويستثيرون به دواء دائهم، ولربما يكون علاج الإنسان في نفس الحزن، نفس الحزن يعالج الإنسان، لما يرجع الإنسان يحزن لما فاته ويخاف مما يستقبله، يحزن مما فرط في جنب الله تعالى، ويخاف مما يستقبله من عذاب الله وحساب الله وعقاب الله سبحانه وتعالى، ربما يكون علاجه هو ذلك، يحزنون به أنفسهم ويستثيرون به دواء دائهم، إلى آخر كلام الإمام عليه السلام. الكلام يحتاج إلى حديث طويل، هذه الفقرات الموجودة في كلام الإمام. إذن الإنسان عندما يقع في دائرة تأثير القرآن ودائرة نفوذ القرآن، القرآن يصلح حاله، والقرآن يغيره، والقرآن يحزنه، القرآن يحزنه، والقرآن يستثير فيه دواء دائه. ولكن المسألة المهمة كيف يكون الإنسان، كيف يدخل الإنسان في دائرة تأثير القرآن. أقرأ، أرجع إلى الآية الكريمة، الله نزل أحسن الحديث، أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، آية في سورة الزمر 23. أحسن الحديث هو القرآن على الإطلاق، أحسن كل حديث كتابا متشابها، المتشابه هنا مو في مقابل المحكم، لأن المتشابه بعض فيه آيات متشابهات، مو كل القرآن متشابه، القرآن بعضه متشابه وبعضه محكم. في هذه الآية، الآية الكريمة تصف القرآن كله بأنه متشابه، الله أنزل أحسن الحديث كتابا متشابها، إذن المتشابه معناه شيء آخر، معناه بعضه يشبه بعض، ما تتناقض هذه الآيات، ما تختلف هذه الآيات، ما تتخالف هذه الآيات، وإنما هي متشابهة. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية، مثانية من ثني يعني بعضه يعطف على بعض، ما تتخالف، بعضه يعطف على بعض، ما تتقاطع هذه الآيات وإنما تتعاطف وتتابع. مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. تأملوا في هذه الفقرة من الآية الكريمة، مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. الإنسان لما يواجه حالة جديدة، يدخل مجلس مهيب، حالة جديدة، يحضر عند شخص يتهيب، يواجه أحيانا حالتين. الحالة الأولى حالة التهيب والتخوف، فيقشعر جلده ويتهيب، يقشعر جلده يعني يتقبض جلده يتصلب جلده، هذه حالة القشعريرة. حالة القشعريرة حالة تقبض الجلد، هذه أعصاب الجلد حساسة جدا فتتقبض وتتصلب في الحالة اللي يتهيبها الإنسان يتخوفها، هذه في البداية. فإذا استقر به المجلس وقعد وأنس بالطرف الآخر اللي يقعد وياه، أنس به وأنس بحديثه، بالتدريج حالة التهيب تعطي مكانها لحالة السكون والاستقرار النفسي والأنس. يعني الحالة الأولى حالة التهيب، الحالة الثانية حالة الأنس، يرتاح يسكن ويرتاح ويطمئن، هذه الحالة الثانية، حالتان تتعاقبان. الحالة الأولى حالة التهيب فيتقبض جلده ويتصلب جلده ويقشعر، فمثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، جاء يقرأ كلام الله تعالى، جاء يقرأ كلام الله وجاء يقرأ خطاب الله فيقشعر وتأخذ الهيبة. ثم لما يواصل قراءة كتاب الله ويجد في كتاب الله آيات الرحمة ويجد في كتاب الله اللطف الإلهي والرحمة الإلهية والجمال الإلهي والرأفة الإلهية والشفقة الإلهية والفضل الإلهي وعطف على عباده وطوله سبحانه وتعالى على عباده، يسكن إلى القرآن ويلين جلده ويلين قلده. مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. إذن حالتين تنتابان الإنسان عندما يفتح كتاب الله أمامه، وكلاهما كلتاهما صحيحتان، يعني كلتا الحالتين تتواردان على نفوس المؤمنين عندما يفتح كتاب الله، تأخذ الهيبة، هيبة خطاب الله وهيبة كلام الله، والله تبارك وتعالى يتجلى في كلامه. هذه من المسائل التي يحتاج إلى كثير من التفكير والتأمل، أن الله يتجلى في كلامه، فلا محالة، يتجلى في كلام الله، تتجلى في كلام الله عظمة الله وسلطان الله وجلال الله وكبرياء الله وجبروت الله تعالى، فتأخذ الهيبة. ثم بعد ذلك لما يواصل القراءة يجد رحمة الله وفضله سبحانه وتعالى وعفوه وكرمه ودعوته لعباده إلى أن يتوبوا إليه، يرجعوا إليه، يدعون، يسألون من فضله، فتتحول تلك الحالة من التهيب إلى حالة من السكون والاستقرار النفسي، ولين الجلود ولين القلوب، فتلينوا ثم تلينوا جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا التحول من التهيب إلى السكون والركون واللين من خصائص كتاب الله سبحانه وتعالى. وكذلك يفعل القرآن في القلوب السلينة، القلوب الجامدة المتحجرة التي لا تتهيب ولا تسكن ولا تلين إلى ذكر الله. هذه قلوب فيها مشكلة، مريضة، قاسية، القلوب التي لا تتهيب ثم لا تسكن ولا تلين، هذه القلوب قلوب مريضة وقلوب قاسية، صاحب يعرف كيف يعالج نفسه ويجب عليه أن يبحث عن دواء دائه. أما القلوب السليمة، القلوب السليمة لها، القلوب السليمة أجزاء كتاب الله تعالى تتهيب وتلين وتسكن. وهناك علاقة مباشرة بين جوانح الإنسان وجوارح الإنسان. القرآن يخاطب جوانح الإنسان، القرآن ما يخاطب جوارح الإنسان، مع ذلك جلد الإنسان يقشعر عندما يقرأ القرآن، جلده يقشعر. لهذه العلاقة بين الجوارح والجوانح، هذا الخطاب يتوجه إلى جوانح الإنسان، إلى قلبه، عقله، ضميره، فطرته، وجدانه، ولكن هذه الخطاب يترك أثرين متقابلين على جوانح الإنسان، يقشعر جلده ثم يلين جلده، وهذا التأثير محسوس للإنسان. يعني الإنسان بقراءة القرآن عندما يتفاعل مع القرآن يجد الأثرين مع بعض، الأثر الذي يطغى على جوارحه والأثر الذي يغلب جوانحه. رحم الله ذلك العارف العالم كان يقول: إن الله أطلق كل شعرة في جسم الإنسان بتلاوة كتابه. إن الله يقشعر جلده، إن الله أطلق كل شعرة في جسم الإنسان بتلاوة كتابه. هذه التلاوة يجب أن نبحث عنها، يجب أن نحققها، يجب أن نحاول لما نقرأ كتاب الله نستشعر مهابة المهابة والخوف من عند الله، ونستشعر كذلك السكون إلى ذكر الله سبحانه وتعالى. نقطة أخيرة في هذا البحث عن تلاوة كتاب الله، وهي من النقاط الأساسية والمهمة، تفريغ القلب عند تلاوة القرآن. شلون نفرغ قلوبنا؟ ومصيبة الإنسان أنه إذا فتح الكتاب أمامه عين مشدودة على الكلمات ولسانه مشغول بأداء الكلمات وفكره يذهب يمينا ويسارا وما يسيطر على فكره، هذه مصيبة الإنسان الكبيرة. وهذه المصيبة في تعرض على الإنسان في ثلاث حالات، يعني هذه المشكلة تنتاب الإنسان في ثلاث حالات: عندما يقرأ القرآن، عندما يقرأ الدعاء، عندما يصلي. هذه الحالات الثلاث أحوج ما يكون الإنسان إلى تفريغ قلبه في هذه الحالات الثلاث. ما يحتاج الإنسان إلى فراغ القلب كما يحتاج في هذه الحالات تلاوة الصلاة وقراءة القرآن والدعاء. في هذه الحالات الإنسان يتوجه إلى الله تعالى، ولما يتوجه إلى الله ينبغي أن يكون فكرة فارغ، قلب فارغ، حتى يتوجه إلى الله. وفي هذه الحالات الثلاث أكثر ما تغزو الأفكار الواردة والشواغل الشاغلة فكر الإنسان، ذكر الإنسان، قلب الإنسان في هذه الحالات الثلاث. وأكثر حرمان الإنسان، لأن هذه هي المناهل الثلاثة إلى الله تعالى، ماكو أعظم منها، ما عندنا. فكروا في المناهل اللي توردنا إلى الله تعالى. عندنا منهل آخر أعذب وأوسع من هذه المناهل الثلاثة، القرآن، الصلاة، قراءة القرآن، الصلاة، الدعاء. هذه المناهل الثلاثة التي يرد فيها العبد على الله سبحانه وتعالى. يحتاج أن يكون للإنسان هذه المناهل عدة شفافة صافية ما متعكرة، هذه المناهل الثلاثة ما متعكرة، تكون عدة حتى ينحل منها. وما نواجهها كثيرا أن الشواغل تعكر على الإنسان، الشواغل والصوارف تعكر على الإنسان عذوبة والصفاء ونقاوة هذه المناهل الثلاثة، فلا تصفو له صلاته، لا تصفى له صلاته، ولا تصفى له تلاوته، ولا يصفى له دعاؤه. سبحان الله، يقيم الصلاة من تكبيرة الإحرام إلى التسليم، يحاسب نفسه، يشوف قلما توجه إلى الله تعالى، توجه يخاطب إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، يخاطب رب العالمين، يمدح الله، يثني الله، يسبح الله، سبحان ربي العظيم وبحمده، يكبر الله، الله أكبر. هذه المعاني الجميلة. وكذلك في القرآن يتلقى الإنسان هذه الخطابات من لدن الله، يريد يتلو هذه الخطابات في حالة من صفاء النفس ما يجد. وهذه مصيبة كبيرة من مصائب الإنسان، تشتت البال عندما يتوجه إلى الله تعالى، يواجه تشتت البال، وهذا التشتت يسبب للإنسان أكبر حرمان في حياته. ما يعيش الإنسان، ما يجد الإنسان حرمانا في حياته مثل هذا الحرمان، مثل أن يحرم الإنسان من مكاسب صلاته ومكاسب تلاوته ومكاسب دعائه. ما في حرمان في حياة الإنسان أكثر من هذه، من أن يحرم من هذه المناهل الثلاثة في علاقته بالله سبحانه وتعالى. هذه المسألة ينبغي أن نفكر فيها طويلا ونجد لها العلاج، كيف نجرد أنفسنا، كيف نفرغ قلوبنا لذكر الله تعالى عندما نقوم بين يدي الله بالصلاة أو بالدعاء أو بتلاوة كتابه. علماء الأخلاق وعلماء العرفان بحثوا طويلا، التربية الروحية بحثوا طويلا هذه المسألة، وذكروا مسالك كثيرة لتجريد النفس. أنا أتصور أفضل منهج لتجريد النفس عند تلاوة القرآن وإقامة الصلاة وقراءة الدعاء، أفضل منهج هو أن نأخذ بمعنى الخطاب في هذا المنهج، بيننا وبين الله عز وجل خطاب متبادل، احنا نخاطب الله عز وجل، الله يخاطبنا، هذا الخطاب المتبادل. نحن نخاطب الله تعالى في صلاتنا، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، إياك نعبد وإياك نستعين. خطاب الصلاة خطاب الله تعالى، والدعاء خطاب العبد لله. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب، انخاطب وأنت مسدد للصواب، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين إلى آخر الدعاء. الدعاء خطاب، والمخاطب في هذا الدعاء هو الله تعالى، والصلاة دعاء، والمخاطب في هذه فيها في الصلاة هو الله سبحانه وتعالى، والقرآن كذلك دعاء، والقرآن كذلك خطاب، ولكن بالعكس، المخاطب هو الله سبحانه وتعالى، والمخاطب هو الإنسان، الإنسان مخاطب. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، الله يخاطبنا. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، الله يخاطبنا. إذن هناك خطابان متبادلان بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، خطاب من الله إلى العبد هو القرآن، وهو الخطاب النازل من لدن الله إلى عبده، وخطاب من العبد إلى الله تعالى وهو الخطاب الصاعد من لدن العبد إلى رب العالمين، وهو الدعاء والصلاة. الدعاء والصلاة خطاب صاعد إلى الله، والقرآن خطاب نازل من عند الله. أنتم تأملوا حالات الشرود النفسي تغلب تطرأ على الإنسان كثيرا، ولكن في حالة الخطاب ما قلما يطرأ على الإنسان حالة الشرود النفسي. من الممكن أنت لما تقرأ كتاب وتقرأ جريدة يصيبك الشرود، انشغال، أنت جاي تقرأ جريدة ما منتبه مرة، أو الكتاب مرة تنتبه لحالك تشوف أنت قاري صفحة من الكتاب أو صفحتين من الكتاب وأنت شارد نفسيا بالكامل عن كل مضامين الكتاب. ما لو يسألوك عن هاتين الصفحتين ما تقدر تجاوب شيء، أصابك شرود ديني كامل. ولكن عندما يخاطبك واحد قلما يحصل للإنسان حالة الشرود، عندما تتلقى خطاب من أحد فلما يصيبك شرود تسمع له تنتبه شي يقول لك، فلما يصيب الإنسان الشرود. ولما تخاطب أنت شخصا ما نادر أن يصيبك الشرود، أن تحصل ويا واحد ويصيب، أنا الآن جاي أتكلم معكم، نادرا ما يتفق أثناء كلامي معكم أفكر في شيء آخر، ذهني كله منصرف إلى سياق كلامي معكم، ذهني مع ذبذبات الصوت ومع الآفاق التي أتحدث عنها، ومعكم ما يصيبني شرود إلا نادر جدا، إلا في حالات نادرة. الخطاب يجمع بال الإنسان ويحصن الإنسان، الخطاب يحصن الإنسان من الشرود الفكري ومن تشتت البال لما يخاطب الإنسان أو يتلقى الخطاب، فلما يصيبه الشرود. وأن تجربوا في حوار بينك وبين واحد هو يتحدث وأنت تتحدث، جرب شوف براحة بدون إشكالية، بدون إشكالية كبيرة تستوعب كلامه، وبدون إشكالية تفهم كلامك معه. ولكن افتح نفتح صفحة من القرآن، نقرأ صفحة صفحتين، بعدين نغلق كتاب الله ونريد نتحدث بالمضمون عن المعاني التي مرت علينا في كتاب الله، أو المعاني التي مرت علينا في الدعاء ما نقدر نستوعبها كما استوعبنا الحوار الذي جرى بيني وبين صاحبي في الخطاب. والسبب في ذلك احنا ما نعطي للدعاء قيمة الخطاب، ما نعطي للصلاة قيمة الخطاب، ما نعطي للقرآن قيمة الخطاب. يعني ما نتلقى القرآن من ناحية، ما نتلقى القرآن بصفة أنه خطاب الله تعالى إلينا. إذا نتلقى القرآن بصفة أن هذا الكتاب خطاب الله تعالى إلى الإنسان، عند ذلك ما يصيب الإنسان الشرود. وعندما نصلي نقف بين يدي الله تعالى ونقول الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، سبحان ربي العظيم وبحمده، نسبح الله، نحمد الله، نكبر الله، جاي نخاطب الله، جاي نمدح الله عز وجل، جاي نمدح الله سبحان الله والحمد لله، مديحتنا لله سبحانه وتعالى. قد أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع اللهم، مدحك، أنا جاي أمدحك، أنت أذنت لي، شرفتني، أكرمتني إلهي أن أقف بين يديك وأمدحك، هذه فضل كبير من عندك أن أذنت لي أن أمدحك، فاسمع اللهم مدحتي، اسمع مدحتي، شوف شلون أمدحك أنا، كيف أمدحك. ما ممكن أن الإنسان يقف بين يدي الله في الصلاة ويمدح الله وذهن شارد عن مدحه لله تعالى، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هو ما يعي ماذا يقول، ما يعي ماذا يقول. وما ممكن أن الإنسان يتلقى الخطاب من عند الله تعالى ويقرأ القرآن وثم لا يعي ماذا يقرأ من خطاب الله سبحانه وتعالى. احنا مشكلتنا ان ما نعطي لكتاب الله قيمة خطاب، ولا نعطي للصلاة والدعاء قيمة خطاب. واذا كنا نعطي للصلاة للدعاء للقرآن قيمة الخطاب، هذه الحالات من الشرود والتشتت النفسي ما يصيبنا، ما يحتاج واحد يعذب نفسه ويكلف نفسه ويركز فكره حتى يتعلم كيف يركز فكره في صلاته وتلاوته للقرآن. لا، المسألة أيسر من ذلك وأسهل من ذلك لو أن الإنسان عرف أن ما بيده من الصلاة والدعاء والقرآن هو خطاب إلى الله ومن الله، وتلقى القرآن والدعاء والصلاة على أنه خطاب من الله وإلى الله، ما يحتاج إلى هذا العناء. أنا أشوف بعض الصالحين من عباد الله يحاول يكلف نفسه معاناة شديدة عنده حتى يتوجه في صلاته إلى الله تعالى، حتى يتوجه في قراءة القرآن إلى الله تعالى. أقول عجبا، وأنا من المبتلين بهذا الشيء، أقول عجبا، الآن لما أتحدث مع صاحبي ما أحتاج إلى كل هذه المعاناة، ما أحتاج لما أتحدث ويا صاحبي أتحدث براحة، ما أحتاج أعصر فكري حتى أتوجه إلى صاحبي في حواره، أفهم ماذا يقول وأفهم ما أقول له، ما أحتاج إلى هذا إلى هذه المعاناة. ليش لما نوقف للصلاة بين يدي رب العالمين، لما نفتح كتاب الله، نحتاج إلى كل هذه المعاناة حتى ناخذ وحي الله عز وجل، ناخذ خطاب الله تعالى، نتلقى الخطاب من عند الله، وحتى نرفع الخطاب إلى الله تعالى. القرآن أيها الإخوة خطاب الله تعالى إلى الإنسان، والإنسان إذا عرف هذا المعنى، الإنسان إذا عرف أن القرآن خطاب الله تعالى، يتغير وضعه تجاه القرآن. هذا الخطاب الإلهي العظيم، الله عز وجل بجلاله بجماله بعظمته بسلطانه بكبريائه، مالك السماوات والأرضين، فحار السماوات والأرضين، يخاطب هذا العبد الحقير. ولو أن الخطاب هذا خطاب الله تعالى يا أيها الناس اتوجه إلى الصخور وإلى الجبال لتصدعت. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا القرآن إذا نزل نزل يعني خاطر. لو كان هذا الخطاب الإلهي يا أيها الناس متوجه إلى الجبال والصخور لتصدعت. فيأتي خاطبنا رب العالمين يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا. وتالي القرآن يقرأ يا أيها الذين آمنوا يسمع يا أيها الذين آمنوا من رب العالمين وفكر شارع يمينا وشمالا في بيته وعند مشاكله الشخصية وعند شؤونه الشخصية. قطعا ما معطي قيمة خطاب. لو يعطي قيمة خطاب يتغير وضعه. القرآن خطاب إلينا. لقد أنزلنا إليكم، لاحظوا هذه الآية، والله عز وجل جميل وإليه يعود الجمال. شلون لطف هذه الآية؟ لقد أنزلنا إليكم أنتم كتابا فيه ذكركم. الله جاي يقول لنا لقد أنزلنا إليكم، يخاطبنا. من المخاطب في هذه الآية؟ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، في ذكرنا، في مسائلنا، في مشاكلنا، في حياتنا، في شؤوننا. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هذا القرآن إجا حتى رسول الله نزل حتى يبين رسول الله صلى الله عليه وآله للناس ما نزل فيهم، ما نزل إليهم. هذا القرآن نزل إلينا، نزل إلينا فيه ذكرنا، بيان لنا، هذا بيان للناس، هذا بصائر للناس. وأحيانا رب العالمين يخاطبنا مباشرة. سبحان الله، هذا الخطاب شلون بين العبد وبين ربه في الإسلام مفتوح، يخاطب رب العالمين مباشرة بدون أي حجاب. إياك نعبد وإياك نستعين، سبحانك إني كنت من الظالمين. خطابك أنت مباشر من العبد لرب العالمين. إياك نعبد، أنت نخاطب الله سبحانه بهذه الكلمة. اللي نخاطب بي أقرب الناس، اللي ترتفع الحجب، وإلا إذا يكون بيننا وبين المخاطب شيء من الحشمة ما نقول له أنت، نقول أنتو. ولكن لما نخاطب الله سبحانه وتعالى تزول كل الحجب ونخاطب أنت، أنت رب العالمين، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين، أنت وأنا، لا إله إلا أنت، سبحانك إني. هذا خطاب حوار في الصميم مع إزالة وتسقيط كل الحجب بين العبد وربه. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا الخطاب إلى قيمة. والله عز وجل أحيانا يخاطبنا في كتابه، يخاطبنا. الخطاب موجه إلى كل فرد فرد منا. أفرأيتم ما تحرثون، هذا من المخاطب. أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم الماء الذي تشربون. شلون بصفاء يخاطبنا رب العالمين؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون، محرمة واحد يتلقى من رب العالمين. هذا الخطاب اللي يلامس شغاف القلب ويخاطبنا رب. أفرأيتم الماء الذي تشربون، ويكون فكرة شارد إلى اليمين والشمال، ما يدري ايش قرأ وما يدري الله ايش قال له. أفرأيتم النار الذي تورون، من المخاطب؟ مخاطب الإنسان، يخاطبنا سبحانه وتعالى. أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم النار التي تورون، أفرأيتم الماء الذي تشربون. فمن بؤس الإنسان وشقاء الإنسان أن الإنسان يتلقى خطاب الله سبحانه وتعالى وهو في غيبوبة كاملة، في غيبوبة كاملة، وهو في شرود كامل، وهو في حالة من التشتت الفكري والانصراف والحجاب عن خطاب الله تعالى وجماله وجماله وخطاب الله عز وجل. في خطاب الله هذه الكلمة سمعوها مني وأختم الحديث، يتجلى الله في خطابه. أنا ذكرت أن هذا المعنى يحتاج هو إلى محاضرة لوحدها، أن الله عز وجل كيف يتجلى في خطابه. الله يتجلى في القرآن بجلاله وجماله وعظمته ومهابته ورحمته وعفوه وسلطانه وكبريائه وجبروته، يتجلى الله في كتابه. فالإنسان لما يقرأ القرآن الكريم يجري يتحرك في عالم من التجليات الإلهية، من التجليات الإلهية الربانية، ثم لا يعلم ماذا يقرأ ولا يعلم ماذا يتلو ولا يعلم إلى أين وصل من كتاب الله. هذا من بؤس الإنسان وحرمان الإنسان وشقاء الإنسان. فيجب على الإنسان ينبغي أن في هذا العمر الذي آتاه الله عز وجل، العمر القصير الذي عدنا في الحياة الدنيا، ما ندوم في الدنيا طويلا، كم سنة ينتهي هذا العمر، نستفيد من هذه الفرص المباركة التي هيئها الله تعالى لنا من مناهل رحمة الله. وأعظم مناهل رحمة الله هذه الثلاثة: الدعاء والصلاة والقرآن. أعظم مناهل الرحمة هذه الثلاثة. ونستفيد من خطاب الله، نتلقى خطاب الله. من شقاء الإنسان أن الإنسان عمر يتلقى يجي خطاب الله عز وجل وما يفتح هذه الرسالة، تجي الرسالة من عند الله بخلاف يخليها على الأرض. يوميا ينزل علينا هذا الخطاب الإلهي فيما نسمع وما نقرأ من القرآن، ونواجه الخطاب الرباني بقلوب مغلقة. ماكو فرق سواء الخطاب من افتح غلاف الخطاب أو من افتح قلوبنا لخطاب الله تعالى، شيء واحد. فتجينا يوميا، تجينا يوميا مرات عديدة الخطاب الإلهي فيما نسمع وفيما نقرأ من كتاب الله وفيما تتهيئ لنا فرص، ثم قلوبنا تكون منغلقة تجاه خطاب الله تعالى، لا نعي ماذا خاطبنا الله تعالى ولا نعرف هذا ماذا خاطبنا الله وبماذا خاطبنا الله. هذه من بؤس الإنسان وشقاء الإنسان. وشهر رمضان ربيع القرآن، شهر رمضان ربيع القرآن. أنا ذكرت قبل ليلتين أن طول السنة كلها مو وقت لقراءة القرآن، ولكن في طول السنة الإنسان يقدر يزرع، ولكن الأرض تخضر في الربيع. الربيع فيها قيمة كبيرة. في شهر رمضان ربيع القرآن، تتفتح القلوب تلقائيا على القرآن. أنا ما أدري كيف نفسر تأثير الزمان على الإنسان، ولكن بالتأكيد حاصل تأثير الزمان على على الإنسان. كيف نفسره أنا ما أجد التفسير تنظير لهذه القضية، ولكن أنا أشاهد يدخل شهر رمضان الإنسان الذي ما كان يلتلامس جبهته الأرض سجودا بين يدي الله، شوف صائم ويتحمل كل مشاق الصوم. وكلكم تعرفون ما أكثر ما شايفين ناس ما لا يصلون ولا يصومون ولا يذكرون الله عز وجل، يجي شهر رمضان ينقلب. هذا مو هو تغير، لا، الزمان غيره. يعني شهر رمضان هذه الفترة من السنة إلى تأثير. احنا مو لازم كل شيء نحلله ونفهمه كما نفهم المعادلات والقضايا الفيزيائية والكيميائية. اكو تأثيرات غيبية للزمان على الإنسان، اكو تأثيرات غيبية للمكان على الإنسان. هذه التأثيرات مو خاضعة للعلم ولكن مشهودة بالتجربة. احنا بالتجربة نشهد ان الانسان لما يروح الى عرفات ينقلب في عرفات، في بيت الله ينقلب، في المسجد ينقلب، في فترات معينة من الزمان ينقلب. هذا معنى ربيع القرآن، النفوس تتفتح والشياطين تغل في شهر رمضان. هذه قضايا حقيقية ولا تنقص من ينقص من قيمتها أننا لا نستطيع أن نحلل هذه القضايا تحليلا ماديا، ولكن هذه حقيقة أن الشياطين تغل في شهر رمضان، وأن نوافذ القلب تتفتح على الله سبحانه وتعالى. هذا معنى الربيع. معنى الربيع، شوف الفرق بين الربيع والشتاء. الأرض هي الأرض، ولكن في الربيع تخضر الأرض وتنبت الأرض وتزدهر الأرض، وفي الشتاء لا، ما نجد شيء من هذا القبيل. شهر رمضان ربيع القرآن، تتفتح القلوب على القرآن، وأفضل مواسم السنة أن ينفتح الإنسان على كتاب الله تعالى هو شهر رمضان. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وعي كتابه، بصائر كتابه، أن يفتح مغاليق قلوبنا على كتابه، ويرزقنا نور القرآن وفهم القرآن. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.